إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أكبر ما يواجه طلاب العلم وعلماء ما يتورط فيه الواحد منهم مما يدعى بجهل العمل، وجهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. جهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بإصبعه ثم قال: ثم كوم كومة من بطحاء، يعني كومة من تراب، ثم شقها بإصبعه ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه، ثم جئت تبتغي النصف الثاني، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. هذا مثال عملي وصورة تطبيقية أتى بها سفيان بن عيينة رحمة الله عليه لهذا الرجل من أهل الجلالة والنبل، خلاد بن يزيد الأرقط، الذي قال فيه أبو زيد عمر بن شبة: كان من الجبال الرواسي نبلا. أتى سفيان بن عيينة لكي يتعلم منه، فقال له سفيان: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء من تراب ثم شقها بإصبعه ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه، ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: وما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا، أي حملا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. السلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. مثل عالم السوء كحجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء فينفع نفسه ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون. كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. هذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر ولا وصف، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. يقول الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. العلم إن لم ينفعك ضرك، لا وصل، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. إذا كان هو لا يستطيع أن يحمل ما جمع ثم يستكثر فوقه وهو لا يطيق حمله، فهذا هو العبث بعينه. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم، أي جدير به أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب. فجدير بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة، فهذا جهل، أو لهواه وميل نفسه إليها فهذا ظلم، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها. وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعله هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، يعني لم يفعل هذا الفعل الذي هو على يقين من أنه سيضره ضررا راجحا، فإن هذا خاصية العاقل. فالعاقل عندما يعلم أن فعلا من الأفعال يضره لا يفعله، هذه خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ما له في البحر ونحو ذلك لم يفعل، لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك، ولكنه غير معدود في عداد العقلاء، لأن العاقل لا يفعل ما يضره، فهذه خاصية العاقل أنه لا يفعل ما يضره. ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في حقيقة هذا الظن. وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن، والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك، ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك، كما جاء بذلك الأحاديث. وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به بالذنب الضرر الراجح لم يفعل، بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه، أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو من الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم. والغفلة من أضداد العلم، فتكون الغفلة هي الباعث، والغفلة من أضداد العلم يعني هي ملحقة بالجهل. فمدار الأمر في النهاية على أن الجهل هو السبب في الوقوع في السيئات، فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس بالسيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل، مهما كان معدودا في أهل العلم محسوبا على العلم وأهله، كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وقوله تعالى أيضا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ففسروا رضوان الله عليهم قول الله تبارك وتعالى للذين يعملون السوء بجهالة، وكذلك قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بقولهم: كل من عصى الله فهو جاهل. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، تأويلها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل من عصى الله فهو جاهل. وقوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، تأويلها عندهم: ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعدهم. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة، وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد، وقال مجاهد: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. فليس الجهل الموصوف في الآية كما قال العلماء رحمة الله عليهم من الصحابة ومن تبعهم، ليس هو ألا يعلم، ألا يعلم حلالا ولا حراما، هو عالم بالحلال والحرام، ولكن دخوله فيما دخل فيه من معصية الله تبارك وتعالى جهالة. روي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيها. فإذا دخل في هذه المعصية فهذا من جهالته، وهذا هو الجهل الذي يذم به. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة، الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها، أي عن الآية، فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ فقال: فليخرجوا منها فإنها جهالة، فليخرجوا منها فإنها جهالة. قلت: ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه أطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله، كما قال السلف، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول نحو قوله، يعني بالحصر في قوله تبارك وتعالى: إنما، فهي أداة من أدوات القصر والحصر عند البلاغيين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحصر له طرفان كما قال الشيخ رحمة الله عليه: حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول. قال: وهذا النوع من الحصر في الآية يفيد النوعين معا، فيكون: إن العالم من يخشى الله، هذا حصر، إن العالم من يخشى الله، وأيضا: لا يخشى الله تبارك وتعالى إلا عالم، لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أن العالم من يخشى الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الشيخ رحمة الله عليه المثال على النوع الثاني من نوع الحصر الذي تفيده الآية، فأتى بمثال آخر في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وكذلك في قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وفي قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإن من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا: لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. يكفي هذا، يعني يكفي أن نعلم بعد هذا البيان الطويل من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن استنباطه واستدلاله، يكفي أن نعلم الحصيلة التي يريد الشيخ رحمة الله عليه أن يخرج بها من هذا التقرير البديع، وهو قوله: تبين ما ذكرنا بتلك الأمثلة والأدلة، تبين ما ذكرنا من أن الأصل في السيئات الجهل، أصل السيئات الجهل وعدم العلم، أصل السيئات الجهل وعدم العلم. وهذا هو ما يريد أن يحرره رحمة الله عليه. ماذا نصنع نحن؟ إذا كان الإنسان غير عالم فهو جاهل، وإذا كان عالما لا يعمل بعلمه ويواقع السيئات فهو جاهل أيضا، فهو جاهل في الحالين، ولا مخلص له إلا أن يكون بعلمه عاملا. وهذا كيف يتحصل عليه المرء الذي يتعرض لطلب العلم؟ هذا أمر دونه مفاوز تتقطع فيها الرقاب. فكيف؟ الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. كما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، كذلك ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. وهذا قانون بديع ينبغي على الإنسان أن يكون واعيا له وآتيا به في حركة حياته، بل وفي باطنه. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ولأجله، وقد كفاك الله كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. كفاك الله تبارك وتعالى كل مخلوق وجلب لك كل خير، فهذا حصلته بأن كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، فإياك أن تميل عنه بموافقة الهوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال، أي الحال التي مر ذكرها، بأن كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها. وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه، فإن قيل كيف يعيش معه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: قلت بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فهذا هو العيش مع الله تبارك وتعالى، كأنه يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، في رتبة أولى من رتبتي الإحسان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالأولى المشاهدة والثانية المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كما قال: أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل كيف يعيش معه؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة الذكر في الجلوة وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك، يعني حسن رعاية لك بحكمة لا يعلمها إلا هو. فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا، فلماذا يمنع إذن وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير؟ سبحانه وتعالى لا يمنع إذن بخلا، وإنما نظرا لك وحسن رعاية لحالك، وحتى لا تفسد إذا ما أعطاك ما تريد أنت على حسب ما تريد أنت، وإنما يحميك من ذلك حتى لا تضل ولا تغوى ولا تنقطع عن السؤال، لأنك تتعبد به، تتعبد بسؤال ربك، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، وصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك حينئذ، يعني إذا أقبلت عليه على هذا النحو أحبك هو وإذا ما داومت على طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره فإن الحال حينئذ تثمر لك محبته إياه، فحينئذ تعيش عيشة الصديقين، ولا خير في عيش إن لم يكن كذا، يعني كذلك أو كمثل هذا. فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة في الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، يعني عند لما لا يوفق في تحصيل ما يريد يعترض على المقدور، بل يعترض على القدر، ويعترض عند انكسار الأغراض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر. القدر يجري على ما قدره الله رب العالمين، لا يبالي بسخط ساقط ولا اعتراض معترض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر الله رب العالمين. وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. يعني أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة في الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط ساخط ولا اعتراض معترض، ولا يحصل له إلا ما قدر الله رب العالمين. وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. القوم في واد ونحن في واد، القوم في واد ونحن في واد آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر المطر، والصفا أي الحجر الذي هو بسطحه الأملس لا يمكن أن يتوقف عنده مطر، بل يزل عليه منزلقا. الصفوان الذي لا يتوقف عنده الماء، وإنما يزل عنه وينزلق. فأقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا، مثلما يمر الماء على الصفوان لا يأخذ منه الصفوان أي الحجر الأملس شيئا، وأما كلام القلب فيقرع القلب. كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. يقول: وقد حصل حكمة فصار بها من الحكماء. يقول: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. فهو يستنكر أن يحيا هذه الحياة أو يموت هذا الموت، كأنه يجتهد في تنفير نفسه من أن تكون مواقعة لشيء من ذلك سفها أو جهلا. يقول: إذا كانت حياتي حياة السفيه، ما أغنت عني الحكمة التي جمعت؟ إذا كنت كذلك أحيا حياة السفيه الطياش الخفيف النزق الذي لا يستقر ولا يعرف تؤدة ولا ريثا ولا أناتا ولا صبرا، وإنما يستفزه ما هنالك من خطوب ولا يستقر على قرار. إذا كانت حياتي حياة السفيه، فما أغنف عني الحكمة التي جمع والعلم الذي حصل؟ وإذا كان موتي موت الجاهل، فما قيمة العلم الذي حصلت والحكمة التي جمع؟ وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. ما أغنت عنك حكمة الحكماء التي جمعت، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال عبد الملك ابن إدريس: والعلم ليس بنافع أربابه، ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. يقول: والعلم ليس بنافع أربابه أصحابه، والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. وأنشد أحمد ابن محمد ابن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. يعني كأنه قد مات قبل أن يموت، لأنه يصير إلى هذا النسيان. ومعلوم أن الإنسان مهما على شأنه وكبر قدره، إذا مات فإنه لن ترفع لموته الأسواق، ولن تتعطل لموته المعائش، بل الناس في أحوالهم يموت من يموت مهما كان عظيم القدر رفيعة. إذا مات الإنسان لن ترفع لموته الأسواق، ولن تتعطل بسبب موته المعائش، وإنما الناس فيما هم فيه يقبطون، والدنيا سائرة بركبها نحو النهاية التي يقدرها لها ربها. والله رب العالمين لم يجعل أحدا في الحياة سببا للحياة، وإنما الذي تستمد منه الحياة وهبا هو الله تبارك وتعالى، يهب الحياة لمن يشاء وقتما يشاء وكيفما يشاء وعلى الصورة التي يشاء، ويسلب الحياة ممن يشاء كيفما يشاء وعلى الصورة التي يشاء وفي المكان والزمان اللذين يريدهما الله تبارك وتعالى. فإذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. وهذا قياس منطقي متين جدا. إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. فما يكون هذا إلا بذهاب العقل، لأنه إذا كنت تقر بهذه الحقائق وتعلمها علما يقينيا ثم تخالفها، فأمرك عندي عجيب عجيب، رحمة الله عليه. وقال الحسن رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. هذا الباب، باب العلم والعمل من هذا الكتاب، باب المحنة. هذا باب المحنة، المحنة التي يمتحن الله تبارك وتعالى بها أهل العلم وطلابه. باب العمل، باب العمل بالعلم. والقانون الذي كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرع الأغر تتضح معالمه شيئا فشيئا، والبينات تتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم نجما نجما، أنهم كانوا لا يجعلون مسافة ما على أي صورة من القصر كانت، لا يجعلون مسافة ما مطلقا بين العلم والعمل. فلم يكونوا يعلمون طرفا، ولم يكونوا يحصلون من أجل أن يكون متاعا عقليا، وإنما كانوا يعلمون من أجل أن يعملوا. ولذلك كانت الآيات إذا كثرت في تواترها نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم اهتموا لذلك، وأصابهم من الهم ما أصابهم، يفرحون بنعمة الله تبارك وتعالى بتنزل آياته، ولكنهم يعلمون أن هذه الآيات تكلفهم عملا، وأنهم قد يتخلفون عن العمل إذا ما كلفوا به، فكانوا يهتمون لذلك رضوان الله عليهم. لم يكن أصحاب رضوان الله عليهم يجعلون مسافة ما بأي صورة من الصور بين العلم والعمل، وإنما كانوا رضوان الله عليهم، وبها سبقوا بعدما حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى واتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، فبها سبقوا أنهم كانوا يحولون النصوص إلى واقع، إلى عمل، إلى تطبيق وحياة. وأما أن يكون العلم ترفا ومتاعا فكريا وجدلا ومراء ومماراتا، فإن ذلك لم يعرف في عهد الأصحاب رضوان الله عليه. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجد الأصحاب أو بعضهم يتجاذبون شيئا ما في مسألة القدر، فيأخذ هذا بآية ويأخذ هذا بآية، فقال: يا هؤلاء، ألهذا خلقتم أم بهذا بعثتم؟ واحمر وجهه غضبا صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ فيه حب الرمان، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم غضبا وأقبل عليهم وقال: عزمت عليكم ألا تعودوا لمثلها. وحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأصحاب أن يتنازعوا في أمثال هذه الأمور، وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل. ولذلك أخذها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو ينظر كأنما ينظر من خلال ستر شفيف إلى الواقع الذي يحياه الدعاة والطلاب والمتدينون بعامة والمهتمون بأمر الديانة، كأنما ينظر إليه في هذا العصر من خلال ستر شفيف. يقول: الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. أقوام عندهم فراغ، فماذا يصنعون؟ يملؤونه بماذا؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تملأها حقا ومعرفة وعلما فلا بد أن تملأ بشيء، سيكون ماذا حينئذ؟ سيكون على الضد من ذلك الخير الموصوف. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وهذا هو الواقع. لما فاتت المسافة واتسعت بين العلم والعمل تقول: أين هو العلم؟ يعني أين هو العلم الصحيح؟ أقول: لما انعدم العمل أو كاد ينعدم كان أي علم على مسافة بمبعدة من العمل الذي هو كالعدم، فالنسبة هي محفوظة. لما تخلف العمل عن العلم وقع ما هو معلوم وما هو موصوف. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الجيل المثالي المتفرد، فإنه لم يجعل أبدا فاصلا بين العلم والعمل، وإنما كانوا يتلقون الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة من أجل أن تنفذ فورا. وأجلى شاهد على ذلك ما عاند به شراب الخمر قبل الحظر النهائي، ما عاندوا به طبائعهم وأنفسهم وأعصابهم، لأن روح الخمر كمادة كيميائية يحدث اعتماد عليها كيميائيا في خلايا المخ، فعند الخلوص من ذلك يحدث تهيج عظيم، ويكون هذا التهيج العظيم لمسألة الاعتماد في خلايا المخ على تلك المادة، يكون ذلك دافعا إلى المعاودة إلى معاقرة الخمر رغم كل حد ورغم كل زجر. ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم لما أنزل الله تبارك وتعالى أمره النهائي بالاجتناب الخمر، أصبح الناس يسيرون في طرقات المدينة وكأنما أصابها بالليل مطر، وما ذلك إلا أن كل من كان عنده ولو قطرة من خمر أراقها، فأصبح الناس يمشون في مثل الوحل كأنما أصاب المدينة بالليل مطر. وكف سمعا وطاعة لله رب العالمين وسمعا وطاعة لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من أين؟ من أين هذا؟ هذه حقيقة الدين، أن يكون المرء وقافا عند حدود الأمر والنهي. فإن كنت كذلك فأنت عالم، لأنك تخشى الله تبارك وتعالى، أن الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، هذا هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى حقا. فإذا هذا الفصام النكد أو هذه المسافة التي هي بين العلم والعمل، هذا الداء الدوي الذي تعاني منه الأمة. ولما تخلص الأصحاب رضوان الله عليهم من مثل ذلك ظاهرا وباطنا، فإنهم رضوان الله عليهم صاروا سابقين، لم يلحق بهم أحد من بعدهم. ومعلوم أن الصحبة مقام متفرد لا يمكن أن يلحق أبدا ممن جاء بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: قال لي ابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وعن الحسن في قوله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال أيوب: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. ويمكن أن تقول: ولا يكن همك أن تحدث به. وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهما: علمت فاعمل. فهذه الغاية وهي الثمرة وهي المحنة. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل جمع المال وكنزه ولم يصرفه في مرضات ربه، ثم مضى فورثه وارثوه، فيأتي يوم القيامة ينظر إلى ماله في ميزان غيره، لأن هؤلاء الورثة لما ورثوا ذلك المال أعملوه في مرضات الله تبارك وتعالى. فيقول: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، يعني سعد به غيره وشقي هو به في جمعه وتحصيله والانكباب عليه وتضييع العمر في كنزه، ثم لم يستفد منه شيء، راح وترك وورثه من ورث، فصرفه تصريفا حسنا فكان في ميزان حسناته، وأما هو فينظر إليه شقيا به متحسرا. ورجل نظر إلى علمه الذي لم يعمل به، وإنما يعلمه الناس ولا يعمل هو به، فمن تعلمه عمل به، فيأتي هو يوم القيامة أشد الناس حسرة، ينظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به غيره وشقي هو به، وشقي هو به لما لم يعمل به، فإنه يؤاخذ على عدم العمل بما علم، لأن الله تبارك وتعالى يسأله قبل أن تزول قدماه عن علمه فيما عمل فيه. فهذا سؤال، لن تزول قدم عبد حتى يسأله عن هذا العلم الذي أتاه الله تبارك وتعالى إياه، ما عملت فيه؟ فهو ينظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. إن من جملة العمل بالعلم أن يقوم العالم ببثه ويتوفر على نشره وإذاعته، وقد بلغ العلماء في هذا المسلك مبالغ عظيمة جدا، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا مثل قريب. قريب لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني رحمه الله توفي 50 أو 200 و1000 من الهجرة، وقد كان رحمه الله مستفرغا طاقته كلها في التعلم وبث العلم وإذاعته، بحيث يعجب المرء كيف يتسع زمان لمثل هذا الذي يأتي به هذا الرجل. ولكنها بركة الله تعالى تشمل الأزمان كما تشمل الأمكنة كما تشمل الأحياء. وقد ذكر رحمه الله مسموعاته ومقرؤاته على شيوخه وهي جملة وافرة، ثم ذكر ما أجيز به من الشيوخ إجمالا، وقال إنها لا تدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيده رحمة الله عليه. قال رحمه الله في ترجمته لنفسه في البدر الطالع: وقد درس في جميع ما تقدم ذكره وأخذ عنه الطلبة، درس ودرس وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من قراءة كتاب أخذه عنه تلامذته، بل اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخ، فمهما قرأ على شيخه من فصل أو باب أو كتاب قرأه على طلاب. وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، يعقد في اليوم الواحد 13 مجلسا للتعليم، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأ، يعني استنزفهم، استنزف مشايخه فأخذ علمهم وجمعه، بل انفرد بمقروآت بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفراده، إلا شيخه العلامة عبد القادر ابن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده، يعني لم يكن قد استنزفه علما فاستخرج ما لديه. ثم إن صاحب الترجمة الشوكاني فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع فيها في بعض الأوقات في اليوم الواحد التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض، يعقد لكل فن من هذه الفنون ولكل علم من هذه العلوم مجلسا. ولم يكن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم قد لحقهم شيء من آفات أهل العصر في مسألة الدرس، وإنما كانت دروسا على أنه الذي يعرف عند السلف، فيها تقريرات وفيها جهد مبذول وفيها علم ملحوظ وليست تهويشا ولا تهريجا. فكان يجلس في بعض الأوقات يعطي الدروس في أمثال هذه العلوم في اليوم الواحد، وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل صنعاء، بل ومن وفد إليها، أي ومن وفد إلى صنعاء من خارجها، بل ترد الفتاوى من الديار التهامية من تهامة، وشيوقه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخاصتهم، واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتيا شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك، يعني بلا مقابل، قال: إنما تعلمت العلم بلا مقابل بدلته، فأريد إنفاقه كذلك بدون مقابل آخذه. وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة، أي التي ذكرها قراءة على شيوخه، مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات. هذا رجل موسوعي رحمة الله عليه. قدمت الشوكاني رحمه الله في الذكر لقرب زمانه من زماننا، حتى لا يحتج أحد بقوله أولئك رجال كانت لهم أحوال وكان الزمان زمانا، وأما نحن الآن فكيف وكيف. هذا رجل قريب، وكان في العصر الذي فسدت فيه العلوم جملة، إلا عندما رحم الله تبارك وتعالى، حتى إن الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه لم يعد في أصحاب النهضة إلا 4، كل في مجال وكل في طريق. ففي هذا العصر القريب من عصرنا نجم هذا الإمام رحمة الله عليه، وكان على هذه الهمة العالية من التعلم والتعليم والقراءة والإقراء وبث العلم وإذاعته رحمة الله عليه، مع الورع الذي تجده في مثل قوله أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. فحتى لا يحتج أحد بمضي زمان الهمم السوابق وانقطاع زمان السبق والنبوء، وإلا فإن كثيرا ممن تقدم الشوكانية من علمائنا كانوا أعلى همة وأرفع في سماء المجد هامة. ولكن أتينا بهذا العالم رحمة الله عليه لأنه قريب عهد منا. كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية متوفرا على العبادة والعلم والإفادة، لا يقطع عن ذلك قاطع ولا يشغله عنه شاغل حتى أفضى إلى ربه رحمة الله عليه. قال الذهبي عنه: لم يتزوج ولا تسرى ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل. المعلوم يعني الراتب الذي يرتفق به من بيت المال. ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على باه رحمة الله عليه. كيف حياته هذا العالم العامل المعلم المجتهد المجاهد رحمة الله عليه؟ لم يتزوج ولا تسرى، لا يقتدى به في ذلك، لأنه هو كان يخشى أن يظلم من يتزوجها لتوفره على العلم والعمل والجهاد، فخشي أن يقع منه ظلم إذا ما فعل ذلك، لا أن ذلك ليس مطلوبا لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما هو فلم يتزوج ولا تسرى ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، يعني الراتب الذي كان يخرج من بيت المال بخصوصه كان شيئا قليلا لا يقوم بشيء، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على بال. ومع علو كعبه في العلم فقد كان في العمل طويل الباع جدا ذا تعبد وإنابة وخشوع، وقد كان كما قال الأئمة الناقلون عنه: قل أن سمع بمثله. إنه كان قد قطع جل وقته وزمانه في العبادة حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله، يعني من طلب العلم وتعليمه والتصنيف فيه وبثه وإذاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بنفسه وسيفه رحمة الله عليه. فلم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله لا من أهل ولا من مال. هذه هي الملاحظ التي نلحظها أحيانا فتدلنا على بعض فهم في قول أهل العلم من السالفين رحمة الله عليهم: من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء، بمعنى أن صاحب الهمة العالية يفعل كما كان يقول شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه في هذا المجال، عندما كان يقول إن الحكمة في مسألة قضاء الوطر في الزوجة إنما هي للاستفراغ لا للاستجلاب، فينبغي أن تكون الزوجة لاستفراغ الشهوة لاستفراغ الوطر لا لاستجلابه. يعني هو لا يتزوج طالب العلم أو المسلم عموما لا يتزوج راقصة تثير الغرائز الكامنة، فهذا شيء معين، ولكن إذا ما ثارت الشهوة سكنت ويكون الإنسان ذا هدف في الحياة يريد أن يحققه. من تعود أفخاذ النساء لم يأتي منه شيء، يعني في مسألة العلم، فلا يكون له كبير ذكر. فلعل ذلك كذلك، ولذلك تلحظ أن هذا الإمام رحمة الله عليه وليس ذلك بدعوة إلى العزوبة، فإنها إذا لم يكن لها سبب داع إليها فإنها تكون مكروهة في دين الله تبارك وتعالى، وقد تكون محرمة إذا كان الإنسان لا يقوى على دفع الشهوة ويقع في الحرام وهو قادر على أن يتزوج ومعه الباء، فإنه إذا لم يتزوج كان آثما وكانت العزوبة في حقه حراما. المهم أن الشيخ رحمة الله عليه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله لا من أهل ولا من مال، وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا دخل الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه رحمة الله عليه، وكان إذا رأى في طريقه منكرا أزاله، أو سمع بجنازة سارع للصلاة عليها، أو تأسف على فواتها، ولا يزال تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة، ثم كذلك بقية يومه، وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير، ويرى كل منهم في نفسه أنه لم يكرم أحدا بقدره، ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك كله في الليل والنهار لا يزال يذكر الله تعالى ويوحده ويستغفر. وقد كان من الغاية التي ينتهى إليها في الورع أن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا يعني على وقف ولا مباشرا لمال وقف، ولم يقبل دراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله تعالى العلم. فبضاعته في الحياة العلم، وميراثه بعد الممات العلم، ولكن لم يشغل نفسه بشيء مدة عمره، فأجراه الله تبارك وتعالى على قانون الورع، فلم يخالط الناس لا في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا ولا مباشرا لوقف، ولم يقبل دراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله العلم، اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. وقد جعل الله الزهد شعاره رحمه الله من صغره، واتفق كل من رآه خصوصا من مال إلى ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من أزهد أهل العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية رحمة الله عليه، فصار مثلا يضرب. وما اشتهر بذلك إلا لمبالغته في الزهد مع تصحيح النية، لم يسمع أنه حرص على دينار ولا درهم، ولا رغب في دواب ولا نعم، ولا ثياب فاخرة ولا حشم، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رؤية ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله، ويدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنه، مظهرين لإجلاله، فأين حاله هذا من حال من أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه، أما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته وسماتهم وسماته، وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها ومبالغته في الهرب منها، وخدمتهم للأمراء واختلافهم على أبوابهم، وذل الأمراء بين يديه وعدم اكتراثه بهم، وقوة جأشه في محاوراتهم؟ بلى والله، ولكن قتلتهم الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، أي الحسد. وقد كان رحمه الله مع رفضه للدنيا وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها قليلا كان أو كثيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. وقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، فكان أحيانا يحل عمامته ثم يشقها ويعطي السائل نصفها رحمة الله عليه. وكان يستفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وكان رحمه الله متوسطا في لباسه، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا أطمارا ولا غليظة أي ولا ثيابا غليظة ولا أطمارا أي ثيابا ممزقة قديمة بالية تشهر لابسها من عالم أو عابد، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم، ولم يكن يلبس نوعا واحدا من اللباس، بل يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر، وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس، ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه، بل كان أهله يأتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التي عليه، وربما اتسخت أي الثياب التي عليه، ولا يأمر بغسلها حتى يسأله أهله ذلك، لأنه لم يكن هنالك أحد ممن حوله قد وجبت عليه خدمته، لم يكن ذا زوجة ولا ذا سرية، وإنما كان من هنالك من أهله حاضرا يقوم على خدمته متطوعا، ولذلك كان يتورع أن يأمر أحدا بغسل ثيابه حتى يسأله أهله ذلك، وكان كذلك في المأكل، فما سمع أنه طلب طعاما قط ولا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده الطعام فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها أي شيئا، ولا كان يقود في شيء من حديثها، الناس يتحدثون في أمر الدنيا ولا يبالي، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، يعني هل أصاب الغلاء كذا أم أصاب الرخص كذا، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى رحمة الله عليه. وكان مع علو كعبه ورفعة مقامه جم التواضع، ما سمع بأحد من أهل عصره كهيئته رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك، فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والفقير، ويدنيه ويكرمه ويباسطه بحديث زيادة عن الغني، يعني كان يأنس بالفقراء ما لا يأنس بالأغنياء، حتى إنه ربما خدمه أي الفقير بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه، وكان لا يسأم ممن يستعتبه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا يجبهه ولا يتفوه بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط، وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه وغير ذلك. وأما شجاعته وجهاده أعداء الإسلام فأمر متجاوز للوصف، وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، وقالوا لقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظر رحمة الله عليه، يعني لم يكن كما يقال الآن لم يكن درويشا، يعني آخذا بالزهد وهضم حق النفس والبعد عن الدنيا بملاذها ومتاعها وما أشبه، مقبلا على الآخرة في ملبسه ومسكنه ومأكله وحركة حياته وجميع شؤونه، ثم هو لا يبالي بعد بمثل هذا الأمر العظيم، وإنما كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ببنانه تحريرا وتأليفا وتصنيفا، ولسانه إذاعة للعلم وبثا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وبسيفه فكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ببنانه ولسانه وسنانه رحمة الله عليه، حتى إنه كان يقف أمثال هذه الوقفات التي لا يستطيعها إلا الأبطال الأفذاذ من المجاهدين الساعين في طلب الشهادة والمقام المحمود عند رب العالمين. وكان من شجاعته في مواقف الحروب نومة شقحب سنة 2700 ونوبة كسروان، ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وشجعان الأبطال، فكان تارة يباشر القتال وتارة يحرض عليه قائما بسلاحه يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة رحمة الله عليه. فإن بعض الذين كانوا معه حاضرين في بعض أمور الجهاد كان يحكي عنه، فيقول: أتاني الشيخ رحمة الله عليه فقال: قفني موقف الموت، يعني اجعلني واقفا، قفني يعني أوقفني موقف الموت. قال: فنظرت فقلت: هذا، وأنا لا أقوى عليه. قال: فاندفع رحمة الله عليه ففعل شيئا لا يستطيع أحد أن يفعله، كان يبحث عن الموت الأحمر، يريد الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. رجل فرغ من الدنيا، رجل فرغ من الدنيا يمشي فيها يحمل أكفانه، أو إن شئت يلبس أكفانه، فهو ميت عن طلبها، ميت عن متاعها، ميت عن الحس بها، ولكنه حي عند ربه يطلب الشهادة ويقف أمثال هذه المواقف. والقوة إنما تستمد من الله تبارك وتعالى. فلم ينقل عن الشيخ أنه كان ضخما فقما عظيم الجسد طويل القامة إلى غير ذلك، ولكن كانت هذه القوة مستمدة من الله تبارك وتعالى، فكان مداوما على الذكر مدمنا له يتقوى به، وقوته في جلاده وصراعه وكفاحه إنما يستمدها من هذا، كما قال عنه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، قال: كان يصلي الصبح ثم يجلس في مصلاه إلى قريب من منتصف النهار يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يلتفت إلي فيقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. لأن الدنيا كانت ترميه عن قوس واحد، كان الناس جميعا يرمون الشيخ رحمة الله عليه عن قوس واحدة، فأما العلماء فأصابهم داء الحسد فأخذوا يحاربونه في جميع المجالات، في المجال العلمي وفي المجال الاجتماعي، ببث القالة بين الناس لتنفير الناس عنه، بل وعلى الصعيد السياسي فإنهم كانوا يوغرون صدور الولاة عليه ويمشون بالسعاية إليهم لكي يصلوا إلى كفه عن بث علمه رحمة الله عليه، حتى سجن مرات رحمة الله عليه، وكان السجن يتحول بمجرد دخوله إليه إلى مدرسة علمية رفيعة المستوى جدا، حتى إن المساجين كانوا إذا حان أوان خروجهم لا يخرجون ويرفضون الخروج ويقولون: نظل مع الشيخ ولا نخرج، لما هم فيه من معرفة ونعيم علمي بما ينهلونه من معين علم الشيخ رحمة الله عليه. فكان المساجين إذا آن أوان حريتهم يرفضون، لأنهم يعلمون أن في الخارج العبودية المحضة، وأما مع الشيخ فإن الأرواح تنعتق مما هي فيه من أسر الجهالة وتعود إلى سواء العلم من قريب. فكان الشيخ رحمة الله عليه ترميه الدنيا عن قوس واحدة، الكل من أعدائه إلا من رحم الله رب العالمين، حتى إنهم ما زالوا يوغرون صدور الولاة عليه، حتى قال له الناصر بن قلاوون، وكان له محبا، كان يحب الشيخ جدا، ولكنها محبة أيضا في بعض وجوهها لون من ألوان السياسة، لأنه كان بضد الفقهاء الذين أفتوا بعزله، فلما عاد أراد أن ينتقم منه، ولذلك قرب الشيخ حتى إنه نزل عن إيوانه وسعى إليه حتى لقيه وأخذ بيده ناحية، والعلماء كانوا جلوسا حينئذ، فأخذ يساره وصوت الشيخ يرتفع حتى إن الشيخ أغلظ له في القول جدا، وقال: إن هؤلاء إذا قتلتهم فلن تجد في مملكتك مثلهم، لأنه كان يؤامر الشيخ ويستفتيه، يريد أن يخرج منه بفتوى بجواز قتل العلماء الذين أفتوا بخلعه لما يجد في صدره عليه، ففطن الشيخ لذلك فأخذ ينفره عن ذلك الأمر الذي أراده، وما زال يغلظ له في القول، حتى إنه كان يسكن الشيخ يقول: بل نسمع لك ونطيع، يعني يسمع للشيخ ويطيع في عدم القتل. لذلك قال: أعدى أعداء شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن مخلوف قال: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا سبيلا يمكن أن نصل به إلى إيذائه إلا وسلكناه، فلما قدر علينا عفى عنه، لما صاروا في قبضته، وكانت كلمة واحدة للناصر ابن قلاؤون تكفي للإطاحة برؤوسهم جميعا. قال: فلما قدر علينا عفا عنا رحمة الله عليه. فلما أخذوا يشيعون عنه القالة من أنه إنما يريد الرياسة وإنه يريد الدنيا وأنه إنما يستجلب محبة العامة من أجل أن يكون قالبا لنظام الحكم مستوليا على تخته ودسته، فلما راجعه في ذلك وقال: بلغني أنك تريد الملك. قال: أنا إن ملكك وملك المغلي لا يسوى عندي فلسين، وهي عملة كانت موجودة كالمليم مثلا. قال: إن ملكك وملك المغلي، يعني ملك التتار، لا يساوي عندي فلسين. أنا رجل ملة، لست برجل دولة. أنا رجل ملة، لست برجل دولة. أنا لست في شيء من ألاعيب السياسة التي تظن أني قد أخذت بشيء منه. أنا رجل ملة، لست برجل دولة، رحمة الله عليه. فأكرمه لأنه كان يعلم صدقه، رحمة الله عليه. فالعلماء رحمة الله عليهم كانوا واعين جدا إلى أن ثمرة العلم العمل، ولذلك كانوا يحرصون على العمل حرصهم على العلم وأكثر، بل ما كانوا يتعلمون إلا ليعملوا، رحمة الله عليه. ولما أتى زمان صار الهم فيه مصروفا لتحصيل شيء من العلم يذاع ويبث في المحافل وفي المجامع على رؤوس الأشهاد، تتأكل به الدنيا وتستجلب به المودات ويخضع به العوام من المساكين الذين هم في الحلوم كالهباء أو كالفراش في خفة الحلم وقلة العقل. فلما صار الأمر إلى ما صار إليه نزعت البركة من هذا العلم وضاع العمل. فعسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا الإخلاص فيهما معاه، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أكبر ما يواجه طلاب العلم وعلماء ما يتورط فيه الواحد منهم مما يدعى بجهل العمل. وجهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. جهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم، ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بإصبعه، ثم قال: ثم كوم كومة من بطحاء، يعني كومة من تراب، ثم شقها بإصبعه، ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الثاني. فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. هذا مثال عملي وصورة تطبيقية أتى بها سفيان بن عيينة رحمة الله عليه لهذا الرجل من أهل الجلالة والنبل، خلاد بن يزيد الأرقط، الذي قال فيه أبو زيد عمر بن شبة كان من الجبال الرواسي نبلا. أتى سفيان بن عيينة لكي يتعلم منه، فقال له سفيان: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء من تراب ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم، أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي. فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملت؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: وما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا، أي حملا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. السلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل فيقول: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. مثل عالم السوء كحجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء فينفع نفسه ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصالح سلفكم، فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون، كانوا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. هذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر ولا وصف. كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. يقول الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه، إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. العلم إن لم ينفعك ضرك، لا وصف، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. إذا كان هو لا يستطيع أن يحمل ما جمع ثم يستكثر فوقه وهو لا يطيق حمله، فهذا هو العبث بعينه. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم، أي جدير به أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب. فجدير بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة، فهذا جهل. أو لهواه وميل نفسه إليها، فهذا ظلم، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها. وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما علما نافعا بأن فعله هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، يعني لم يفعل هذا الفعل الذي هو على يقين من أنه سيضره ضررا راجحا، فإن هذا خاصية العاقل. فالعاقل عندما يعلم أن فعلا من الأفعال يضره لا يفعله، هذه خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك، ولكنه غير معدود في عداد العقلاء لأن العاقل لا يفعل ما يضره، فهذه خاصية العاقل أنه لا يفعل ما يضره. ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في حقيقة هذا الظن. وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن، والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك كما جاء بذلك الأحاديث. وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به بالذنب الضرر الراجح لم يفعل، بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو من الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم، والغفلة من أضداد العلم، فتكون الغفلة هي الباعث والغفلة من أضداد العلم، يعني هي ملحقة بالجهل. فمدار الأمر في النهاية على أن الجهل هو السبب في الوقوع في السيئات، فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع، فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس بالسيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل، مهما كان معدودا في أهل العلم محسوبا على العلم وأهله. كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله تعالى أيضا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ففسروا رضوان الله عليهم قول الله تبارك وتعالى للذين يعملون السوء بجهالة، وكذلك قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بقولهم كل من عصى الله فهو جاهل. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، تأويلها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كل من عصى الله فهو جاهل. وقوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، تأويلها عندهم: ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعدهم. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. فليس الجهل الموصوف في الآية كما قال العلماء رحمة الله عليهم من الصحابة ومن تبعهم، ليس هو ألا يعلم حلالا ولا حراما، هو عالم بالحلال والحرام، ولكن دخوله فيما دخل فيه من معصية الله تبارك وتعالى جهالة. روي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيها. فإذا دخل في هذه المعصية فهذا من جهالته، وهذا هو الجهل الذي يذم به. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها، أي عن الآية، فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ فقال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. قلت: ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكل من خشيه أطاعه وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله، كما قال السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول نحو قوله، يعني بالحصر في قوله تبارك وتعالى: إنما هي أداة من أدوات القصر والحصر عند البلاغيين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحصر له طرفان كما قال الشيخ رحمة الله عليه، حصر الأول في الثاني وحصر الثاني في الأول. قالوا هذا النوع من الحصر في الآية يفيد النوعين معا، فيكون إن العالم من يخشى الله، هذا حصر، إن العالم من يخشى الله، وأيضا لا يخشى الله تبارك وتعالى إلا عالم، لا يخشاه إلا عالم، ويقتضي أن العالم من يخشى الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الشيخ رحمة الله عليه المثال على النوع الثاني من نوع الحصر الذي تفيده الآية، فأتى بمثال آخر في قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وكذلك في قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وفي قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإن من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. يكفي هذا، يعني يكفي أن نعلم بعد هذا البيان الطويل من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن استنباطه واستدلاله، يكفي أن نعلم الحصيلة التي يريد الشيخ رحمة الله عليه أن يخرج بها من هذا التقرير البديع، وهو قوله: تبين ما ذكرنا بتلك الأمثلة والأدلة، تبين ما ذكرنا من أن الأصل في السيئات الجهل، أصل السيئات الجهل وعدم العلم، أصل السيئات الجهل وعدم العلم، وهذا هو ما يريد أن يحرره رحمة الله عليه. ماذا نصنع نحن؟ إذا كان الإنسان غير عالم فهو جاهل، وإذا كان عالما لا يعمل بعلمه ويواقع السيئات فهو جاهل أيضا، فهو جاهل في الحالين، ولا مخلص له إلا أن يكون بعلمه عاملا. وهذا كيف يتحصل عليه المرء الذي يتعرض لطلب العلم؟ هذا أمر دونه مفاوز تتقطع فيها الرقاب، فكيف؟ الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. كما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، كذلك ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص، وهذا قانون بديع ينبغي على الإنسان أن يكون واعيا له وآتيا به في حركة حياته بل وفي باطنه. الخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ولأجله، وقد كفاك الله كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. كفاك الله تبارك وتعالى كل مخلوق وجلب لك كل خير، فهذا حصلته بأن كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، فإياك أن تميل عنه بموافقة الهوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال، أي الحال التي مر ذكرها، بأن كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها. وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه، فإن قيل كيف يعيش معه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: قلت بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فهذا هو العيش مع الله تبارك وتعالى، كأنه يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، في رتبة أولى من رتبتي الإحسان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى المشاهدة والثانية المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كما قال: أطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل كيف يعيش معه؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة الذكر في الجلوة وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا وإنما نظرا لك، يعني حسن رعاية لك بحكمة لا يعلمها إلا هو. فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا، فلماذا يمنع إذن وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم وهو على كل شيء قدير؟ سبحانه وتعالى لا يمنع إذن بخلا وإنما نظرا لك وحسن رعاية لحالك، وحتى لا تفسد إذا ما أعطاك ما تريد أنت على حسب ما تريد أنت، وإنما يحميك من ذلك حتى لا تضل ولا تغوى ولا تنقطع عن السؤال، لأنك تتعبد به، تتعبد بسؤال ربك، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، وصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك حينئذ، يعني إذا أقبلت عليه على هذا النحو أحبك هو، وإذا ما داومت على طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره، فإن الحال حينئذ تثمر لك محبته إياك، فحينئذ تعيش عيشة الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذا، يعني كذلك أو كمثل هذا، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة في الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، يعني لما لا يوفق في تحصيل ما يريد يعترض على المقدور، بل يعترض على القدر، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر. القدر يجري على ما قدره الله رب العالمين، لا يبالي بسخط ساقط ولا اعتراض معترض. والقدر يجري ولا يبالي بسخط ولا يحصل له إلا ما قدر الله رب العالمين، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. يعني أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة في الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط ساخط ولا اعتراض معترض، ولا يحصل له إلا ما قدر الله رب العالمين، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. القوم في واد ونحن في واد، القوم في واد ونحن في واد آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. القطر المطر، والصفا أي الحجر الذي هو بسطحه الأملس لا يمكن أن يتوقف عنده مطر بل يزل عليه منزلقا، الصفوان الذي لا يتوقف عنده الماء وإنما يزل عنه وينزلق. فأقول إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا، مثلما يمر الماء على الصفوان لا يأخذ منه الصفوان أي الحجر الأملس شيئا. وأما كلام القلب فيقرع القلب، كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. يقول: وقد حصل حكمة فصار بها من الحكماء. يقول: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. فهو يستنكر أن يحيا هذه الحياة أو يموت هذا الموت، كأنه يجتهد في تنفير نفسه من أن تكون مواقعة لشيء من ذلك سفها أو جهلا. يقول: إذا كانت حياتي حياة السفيه، ما أغنت عني الحكمة التي جمعت؟ إذا كنت كذلك أحيا حياة السفيه الطياش الخفيف النزق الذي لا يستقر ولا يعرف تؤدة ولا ريثا ولا أناة ولا صبرة، وإنما يستفزه ما هنالك من خطوب ولا يستقر على قرار. إذا كانت حياتي حياة السفيه، فما أغنت عني الحكمة التي جمعت والعلم الذي حصل؟ وإذا كان موتي موت الجاهل، فما قيمة العلم الذي حصلت والحكمة التي جمعت؟ وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. ما أغنت عنك حكمة الحكماء التي جمعت، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال عبد الملك بن إدريس: والعلم ليس بنافع أربابه، ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. يقول: والعلم ليس بنافع أربابه أصحابه، والعلم ليس بنافع أربابه، ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. وأنشد أحمد ابن محمد ابن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. يعني كأنه قد مات قبل أن يموت، لأنه يصير إلى هذا النسيان. ومعلوم أن الإنسان مهما على شأنه وكبر قدره، إذا مات فإنه لن ترفع لموته الأسواق، ولن تتعطل لموته المعائش، بل الناس في أحوالهم يموت من يموت مهما كان عظيم القدر رفيعة. إذا مات الإنسان لن ترفع لموته الأسواق، ولن تتعطل بسبب موته المعائش، وإنما الناس فيما هم فيه يقبطون، والدنيا سائرة بركبها نحو النهاية التي يقدرها لها ربها. والله رب العالمين لم يجعل أحدا في الحياة سببا للحياة، وإنما الذي تستمد منه الحياة وهبا هو الله تبارك وتعالى، يهب الحياة لمن يشاء وقتما يشاء وكيفما يشاء وعلى الصورة التي يشاء، ويسلب الحياة ممن يشاء كيفما يشاء وعلى الصورة التي يشاء، وفي المكان والزمان اللذين يريدهما الله تبارك وتعالى. فإذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب. وهذا قياس منطقي متين جدا. إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب، فما يكون هذا إلا لذهاب العقل. أنه إذا كنت تقر بهذه الحقائق وتعلمها علما يقينيا ثم تخالفها فأمرك عندي عجيب عجيب، رحمة الله عليه. وقال الحسن رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. هذا الباب، باب العلم والعمل من هذا الكتاب، باب المحنة. هذا باب المحنة، المحنة التي يمتحن الله تبارك وتعالى بها أهل العلم وطلابه. باب العمل، باب العمل بالعلم. والقانون الذي كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشرع الأغر تتضح معالمه شيئا فشيئا، والبينات تتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم نجما نجما، أنهم كانوا لا يجعلون مسافة ما على أي صورة من القصر كانت، لا يجعلون مسافة ما مطلقا بين العلم والعمل. فلم يكونوا يعلمون طرفا، ولم يكونوا يحصلون من أجل أن يكون متاعا عقليا، وإنما كانوا يعلمون من أجل أن يعملوا. ولذلك كانت الآيات إذا كثرت في تواترها نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم اهتموا لذلك، وأصابهم من الهم ما أصابهم، يفرحون بنعمة الله تبارك وتعالى بتنزل آياته، ولكنهم يعلمون أن هذه الآيات تكلفهم عملا، وأنهم قد يتخلفون عن العمل إذا ما كلفوا به، فكانوا يهتمون لذلك رضوان الله عليهم. لم يكن أصحاب رضوان الله عليهم يجعلون مسافة ما بأي صورة من الصور بين العلم والعمل، وإنما كانوا رضوان الله عليهم، وبها سبقوا بعدما حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى واتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، فبها سبقوا أنهم كانوا يحولون النصوص إلى واقع، إلى عمل، إلى تطبيق وحياة. وأما أن يكون العلم طرفا ومتاعا فكريا وجدلا ومراء ومماراتا، فإن ذلك لم يعرف في عهد الأصحاب رضوان الله عليه. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجد الأصحاب أو بعضهم يتجاذبون شيئا ما في مسألة القدر، فيأخذ هذا بآية ويأخذ هذا بآية، فقال: يا هؤلاء، ألهذا خلقتم أم بهذا بعثتم؟ واحمر وجهه غضبا صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ فيه حب الرمان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان. احمر وجهه صلى الله عليه وسلم غضبا، وأقبل عليهم وقال: عزمت عليكم ألا تعودوا لمثلها. وحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأصحاب أن يتنازعوا في أمثال هذه الأمور، وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل. ولذلك أخذها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو ينظر كأنما ينظر من خلال ستر شفيف إلى الواقع الذي يحياه الدعاة والطلاب والمتدينون بعامة والمهتمون بأمر الديانة، كأنما ينظر إليه في هذا العصر من خلال ستر شفيف. يقول: الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. أقوام عندهم فراغ، فماذا يصنعون؟ يملؤونه بماذا؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك إن لم تملأها حقا ومعرفة وعلما فلا بد أن تملأ بشيء. سيكون ماذا حينئذ؟ سيكون على الضد من ذلك الخير الموصوف، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وهذا هو الواقع. لما فاتت المسافة واتسعت بين العلم والعمل تقول أين هو العلم، يعني أين هو العلم الصحيح؟ أقول لما انعدم العمل أو كاد ينعدم كان أي علم على مسافة بمبعدة من العمل الذي هو كالعدم، فالنسبة هي هي محفوظة. لما تخلف العمل عن العلم وقع ما هو معلوم وما هو موصوف. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجيل المثالي المتفرد، فإنه لم يجعل أبدا فاصلا بين العلم والعمل، وإنما كانوا يتلقون الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة من أجل أن تنفذ فورا. وأجلى شاهد على ذلك ما عاند به شراب الخمر قبل الحظر النهائي، ما عاندوا به طبائعهم وأنفسهم وأعصابهم، لأن روح الخمر كمادة كيميائية يحدث اعتماد عليها كيميائيا في خلايا المخ، فعند الخلوص من ذلك يحدث تهيج عظيم، ويكون هذا التهيج العظيم لمسألة الاعتماد في خلايا المخ على تلك المادة، يكون ذلك دافعا إلى المعاودة إلى معاقرة الخمر رغم كل حد ورغم كل زجر. ولكن الأصحاب رضوان الله عليهم لما أنزل الله تبارك وتعالى أمره النهائي بالاجتناب الخمر، أصبح الناس يسيرون في طرقات المدينة وكأنما أصابها بالليل مطر، وما ذلك إلا أن كل من كان عنده ولو قطرة من خمر أراقها، فأصبح الناس يمشون في مثل الوحل كأنما أصاب المدينة بالليل مطر، وكفوا سمعا وطاعة لله رب العالمين وسمعا وطاعة لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من أين؟ من أين هذا؟ هذه حقيقة الدين، أن يكون المرء وقافا عند حدود الأمر والنهي. فإن كنت كذلك فأنت عالم، لأنك تخشى الله تبارك وتعالى، أن الذي يخشى الله تبارك وتعالى هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، هذا هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى حقا. فإذا هذا الفصام النكد أو هذه المسافة التي هي بين العلم والعمل، هذا الداء الدوي الذي تعاني منه الأمة. ولما تخلص الأصحاب رضوان الله عليهم من مثل ذلك ظاهرا وباطنا، فإنهم رضوان الله عليهم صاروا سابقين، لم يلحق بهم أحد من بعدهم. ومعلوم أن الصحبة مقام متفرد لا يمكن أن يلحق أبدا ممن جاء بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: قال لي ابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وعن الحسن في قوله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال أيوب: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. ويمكن أن تقول: ولا يكن همك أن تحدث به. وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهما: علمت فاعمل. فهذه هي الغاية وهي الثمرة وهي المحنة. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل جمع المال وكنزه ولم يصرفه في مرضات ربه، ثم مضى فورثه وارثوه، فيأتي يوم القيامة ينظر إلى ماله في ميزان غيره، لأن هؤلاء الورثة لما ورثوا ذلك المال أعملوه في مرضات الله تبارك وتعالى، ف فيقول رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، يعني سعد به غيره وشقي هو به في جمعه وتحصيله والانكباب عليه وتضييع العمر في كنزه ثم لم يستفد منه شيء، راح وترك وورثه من ورث فصرفه تصريفا حسنا فكان في ميزان حسناته، وأما هو فينظر إليه شقيا به متحسرا. ورجل نظر إلى علمه الذي لم يعمل به وإنما يعلمه الناس ولا يعمل هو به، فمن تعلمه عمل به، فيأتي هو يوم القيامة أشد الناس حسرة، ينظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به غيره وشقي هو به، وشقي هو به لما لم يعمل به، فإنه يؤاخذ على عدم العمل بما علم، لأن الله تبارك وتعالى يسأله قبل أن تزول قدماه عن علمه فيما عمل فيه، فهذا سؤال لن تزول قدم عبد حتى يسأله عن هذا العلم الذي أتاه الله تبارك وتعالى إياه ما عملت فيه، فهو ينظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. إن من جملة العمل بالعلم أن يقوم العالم ببثه ويتوفر على نشره وإذاعته، وقد بلغ العلماء في هذا المسلك مبالغ عظيمة جدا، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا مثل قريب، قريب لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني رحمه الله توفي 50 أو 200 و1000 من الهجرة، وقد كان رحمه الله مستفرغا طاقته كلها في التعلم وبث العلم وإذاعته، بحيث يعجب المرء كيف يتسع زمان لمثل هذا الذي يأتي به هذا الرجل، ولكنها بركة الله تعالى تشمل الأزمان كما تشمل الأمكنة كما تشمل الأحياء. وقد ذكر رحمه الله مسموعاته ومقرؤاته على شيوخه وهي جملة وافرة، ثم ذكر ما أجيز به من الشيوخ إجمالا وقال إنها لا تدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيده رحمة الله عليه. قال رحمه الله في ترجمته لنفسه في البدر الطالع: وقد درس في جميع ما تقدم ذكره وأخذ عنه الطلبة، درس ودرس وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من قراءة كتاب أخذه عنه تلامذته، بل اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخ، فمهما قرأ على شيخه من فصل أو باب أو كتاب قرأه على طلاب، وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، يعقد في اليوم الواحد 13 مجلسا للتعليم، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة حتى لم يبقى عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأ، يعني استنزفهم، استنزف مشايخه فأخذ علمهم وجمعه، بل انفرد بمقرؤات بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفراده، إلا شيخه العلامة عبد القادر ابن أحمد فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده، يعني لم يكن قد استنزفه علما فاستخرج ما لديه. ثم إن صاحب الترجمة الشوكاني فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع فيها في بعض الأوقات في اليوم الواحد التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض، يعقد لكل فن من هذه الفنون ولكل علم من هذه العلوم مجلسا. ولم يكن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم قد لحقهم شيء من آفات أهل العصر في مسألة الدرس، وإنما كانت دروسا على أنه الذي يعرف عند السلف، فيها تقريرات وفيها جهد مبذول وفيها علم ملحوظ وليست تهويشا ولا تهريجا، فكان يجلس في بعض الأوقات يعطي الدروس في أمثال هذه العلوم في اليوم الواحد، وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل صنعاء، بل ومن وفد إليها، أي ومن وفد إلى صنعاء من خارجها، بل ترد الفتاوى من الديار التهامية من تهامة، وشيوقه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتية تدور عليه من عوام الناس وخاصتهم، واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتية شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك، يعني بلا مقابل. قال: إنما تعلمت العلم بلا مقابل بدلته، فأريد إنفاقه كذلك بدون مقابل آخذه. وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة، أي التي ذكرها قراءة على شيوخه، مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذ عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات. هذا رجل موسوعي رحمة الله عليه. قدمت الشوكاني رحمه الله في الذكر لقرب زمانه من زماننا، حتى لا يحتج أحد بقوله أولئك رجال كانت لهم أحوال وكان الزمان زمانا، وأما نحن الآن فكيف وكيف. هذا رجل قريب، وكان في العصر الذي فسدت فيه العلوم جملة، إلا عندما رحم الله تبارك وتعالى، حتى إن الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه لم يعد في أصحاب النهضة إلا 4، كل في مجال وكل في طريق. ففي هذا العصر القريب من عصرنا نجم هذا الإمام رحمة الله عليه، وكان على هذه الهمة العالية من التعلم والتعليم والقراءة والإقراء وبث العلم وإذاعته رحمة الله عليه. الورع الذي تجده في مثل قوله: أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك، فحتى لا يحتج أحد بمضي زمان الهمم السوابق وانقطاع زمان السبق والنبوء، وإلا فإن كثيرا ممن تقدم الشوكانية من علمائنا كانوا أعلى همة وأرفع في سماء المجد هامة. ولكن أتينا بهذا العالم رحمة الله عليه لأنه قريب عهد منا. كان شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية متوفرا على العبادة والعلم والإفادة، لا يقطع عن ذلك قاطع ولا يشغله عنه شاغل حتى أفضى إلى ربه رحمة الله عليه. قال الذهبي عنه: لم يتزوج ولا تسرى، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، المعلوم يعني الراتب الذي يرتفق به من بيت المال، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على باه رحمة الله عليه. كيف حياته هذا العالم العامل المعلم المجتهد المجاهد رحمة الله عليه؟ لم يتزوج ولا تسرى، لا يقتدى به في ذلك، لأنه هو كان يخشى أن يظلم من يتزوجها لتوفره على العلم والعمل والجهاد، فخشي أن يقع منه ظلم إذا ما فعل ذلك، لا أن ذلك ليس مطلوبا لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما هو فلم يتزوج ولا تسرى، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، يعني الراتب الذي كان يخرج من بيت المال بخصوصه كان شيئا قليلا لا يقوم بشيء، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على بال. ومع علو كعبه في العلم فقد كان في العمل طويل الباع جدا، ذا تعبد وإنابة وخشوع، وقد كان كما قال الأئمة الناقلون عنه: قل أن سمع بمثله. إنه كان قد قطع جل وقته وزمانه في العبادة، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله، يعني من طلب العلم وتعليمه والتصنيف فيه وبثه وإذاعته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بنفسه وسيفه رحمة الله عليه، فلم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله لا من أهل ولا من مال. هذه هي الملاحظ التي نلحظها أحيانا فتدلنا على بعض فهم في قول أهل العلم من السالفين رحمة الله عليهم: من تعود أفخاذ النساء لا يأتي منه شيء، بمعنى أن صاحب الهمة العالية يفعل كما كان يقول شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه في هذا المجال، عندما كان يقول إن الحكمة في مسألة قضاء الوطر في الزوجة إنما هي للاستفراغ لا للاستجلاب، فينبغي أن تكون الزوجة لاستفراغ الشهوة، لاستفراغ الوطر لا لاستجلابه. يعني هو لا يتزوج طالب العلم أو المسلم عموما لا يتزوج راقصة تثير الغرائز الكامنة، فهذا شيء معين، ولكن إذا ما ثارت الشهوة سكنت، ويكون الإنسان ذا هدف في الحياة يريد أن يحققه. من تعود أفخاذ النساء لم يأتي منه شيء، يعني في مسألة العلم، فلا يكون له كبير ذكر. فلعل ذلك كذلك، ولذلك تلحظ أن هذا الإمام رحمة الله عليه وليس ذلك بدعوة إلى العزوبة، فإنها إذا لم يكن لها سبب داع إليها فإنها تكون مكروهة في دين الله تبارك وتعالى، وقد تكون محرمة إذا كان الإنسان لا يقوى على دفع الشهوة ويقع في الحرام وهو قادر على أن يتزوج ومعه الباء، فإنه إذا لم يتزوج كان آثما وكانت العزوبة في حقه حراما. المهم أن الشيخ رحمة الله عليه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله لا من أهل ولا من مال، وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية، وكان إذا دخل الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه رحمة الله عليه، وكان إذا رأى في طريقه منكرا أزاله، أو سمع بجنازة سارع للصلاة عليها، أو تأسف على فواتها، ولا يزال تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة ثم كذلك بقية يومه، وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير، ويرى كل منهم في نفسه أنه لم يكرم أحدا بقدره، ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك كله في الليل والنهار لا يزال يذكر الله تعالى ويوحده ويستغفر. وقد كان من الغاية التي ينتهى إليها في الورع أن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا يعني على وقف ولا مباشرا لمال وقف، ولم يقبل دراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله تعالى العلم. فبضاعته في الحياة العلم، وميراثه بعد الممات العلم، ولكن لم يشغل نفسه بشيء مدة عمره، فأجراه الله تبارك وتعالى على قانون الورع، فلم يخالط الناس لا في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا ولا مباشرا لوقف، ولم يقبل دراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رحمه الله العلم، اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. وقد جعل الله الزهد شعاره رحمه الله من صغره، واتفق كل من رآه خصوصا من مال إلى ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من أزهد أهل العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعت بمثل ابن تيمية رحمة الله عليه، فصار مثلا يضرب. وما اشتهر بذلك إلا لمبالغته في الزهد مع تصحيح النية، لم يسمع أنه حرص على دينار ولا درهم، ولا رغب في دواب ولا نعم، ولا ثياب فاخرة ولا حشم، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رؤية ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله، ويدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنه، مظهرين لإجلاله، فأين حاله هذا من حال من أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه، أما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته، وسماتهم وسماته، وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها، ومبالغته في الهرب منها، وخدمتهم للأمراء واختلافهم على أبوابهم، وذل الأمراء بين يديه وعدم اكتراثه بهم، وقوة جأشه في محاوراتهم، بلى والله، ولكن قتلتهم الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعب، أي الحسد. وقد كان رحمه الله مع رفضه للدنيا وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها قليلا كان أو كثيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. وقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، فكان أحيانا يحل عمامته ثم يشقها ويعطي السائل نصفها رحمة الله عليه. وكان يستفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. وكان رحمه الله متوسطا في لباسه، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا أطمارا ولا غليظة، أي ولا ثيابا غليظة ولا أطمارا، أي ثيابا ممزقة قديمة بالية تشهر لابسها من عالم أو عابد، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم، ولم يكن يلبس نوعا واحدا من اللباس، بل يلبس ما اتفق وحصل، ويأكل ما حضر، وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس، ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه، بل كان أهله يأتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التي عليه، وربما اتسخت أي الثياب التي عليه، ولا يأمر بغسلها حتى يسأله أهله ذلك، لأنه لم يكن هنالك أحد ممن حوله قد وجبت عليه خدمته، لم يكن ذا زوجة ولا ذا سرية، وإنما كان من هنالك من أهله حاضرا يقوم على خدمته متطوعا، ولذلك كان يتورع أن يأمر أحدا بغسل ثيابه حتى يسأله أهله ذلك. وكان كذلك في المأكل، فما سمع أنه طلب طعاما قط ولا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده الطعام فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها أي شيئا، ولا كان يقود في شيء من حديثها، الناس يتحدثون في أمر الدنيا ولا يبالي، ولا يسأل عن شيء من معيشتها، يعني هل أصاب الغلاء كذا أم أصاب الرخص كذا، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى رحمة الله عليه. وكان مع علو كعبه ورفعة مقامه جم التواضع، ما سمع لأحد من أهل عصره كهيئته رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك، فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والفقير، ويدنيه ويكرمه ويباسطه بحديث زيادة عن الغني، يعني كان يأنس بالفقراء ما لا يأنس بالأغنياء، حتى إنه ربما خدمه أي الفقير بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه، وكان لا يسأم ممن يستعتبه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا يجبهه ولا يتفوه بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه وغير ذلك. وأما شجاعته وجهاده أعداء الإسلام فأمر متجاوز للوصف. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، وقالوا لقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظر رحمة الله عليه. يعني لم يكن كما يقال الآن، لم يكن درويشا، يعني آخذا بالزهد وهضم حق النفس والبعد عن الدنيا بملاذها ومتاعها وما أشبه، مقبلا على الآخرة في ملبسه ومسكنه ومأكله وحركة حياته وجميع شؤونه، ثم هو لا يبالي بعد بمثل هذا الأمر العظيم، وإنما كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ببنانه تحريرا وتأليفا وتصنيفا، ولسانه إذاعة للعلم وبثا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وبسيفه فكان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ببنانه ولسانه وسنانه رحمة الله عليه، حتى إنه كان يقف أمثال هذه الوقفات التي لا يستطيعها إلا الأبطال الأفذاذ من المجاهدين الساعين في طلب الشهادة والمقام المحمود عند رب العالمين. وكان من شجاعته في مواقف الحروب نومة شقحب سنة 270 ونوبة كسروان ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وشجعان الأبطال، فكان تارة يباشر القتال وتارة يحرض عليه قائما بسلاحه يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة رحمة الله عليه. فإن بعض الذين كانوا معه حاضرين في بعض أمور الجهاد كان يحكي عنه فيقول: أتاني الشيخ رحمة الله عليه فقال: قفني موقف الموت، يعني اجعلني واقفا، قفني يعني أوقفني موقف الموت. قال: فنظرت فقلت: هذا وأنا لا أقوى عليه. قال: فاندفع رحمة الله عليه ففعل شيئا لا يستطيع أحد أن يفعله، كان يبحث عن الموت الأحمر، يريد الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. رجل فرغ من الدنيا يمشي فيها يحمل أكفانه، أو إن شئت يلبس أكفانه، فهو ميت عن طلبها، ميت عن متاعها، ميت عن الحس بها، ولكنه حي عند ربه يطلب الشهادة ويقف أمثال هذه المواقف. والقوة إنما تستمد من الله تبارك وتعالى. فلم ينقل عن الشيخ أنه كان ضخما فقما عظيم الجسد طويل القامة إلى غير ذلك، ولكن كانت هذه القوة مستمدة من الله تبارك وتعالى، فكان مداوما على الذكر مدمنا له يتقوى به، وقوته في جلاده وصراعه وكفاحه إنما يستمدها من هذا، كما قال عنه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه. قال: كان يصلي الصبح ثم يجلس في مصلاه إلى قريب من منتصف النهار يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يلتفت إليه فيقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. لأن الدنيا كانت ترميه عن قوس واحد، كان الناس جميعا يرمون الشيخ رحمة الله عليه عن قوس واحدة، فأما العلماء فأصابهم داء الحسد فأخذوا يحاربونه في جميع المجالات، في المجال العلمي وفي المجال الاجتماعي ببث القالة بين الناس لتنفير الناس عنه، بل وعلى الصعيد السياسي فإنهم كانوا يوغرون صدور الولاة عليه ويمشون بالسعاية إليهم لكي يصلوا إلى كفه عن بث علمه رحمة الله عليه، حتى سجن مرات رحمة الله عليه، وكان السجن يتحول بمجرد دخوله إليه إلى مدرسة علمية رفيعة المستوى جدا، حتى إن المساجين كانوا إذا حان أوان خروجهم لا يخرجون ويرفضون الخروج
ويقولون نظل مع الشيخ ولا نخرج، لما هم فيه من معرفة ونعيم علمي بما ينهلونه من معين علم الشيخ رحمة الله عليه. فكان المساجين إذا آن أوان حريتهم يرفضون، لأنهم يعلمون أن في الخارج العبودية المحضة، وأما مع الشيخ فإن الأرواح تنعتق مما هي فيه من أسر الجهالة وتعود إلى سواء العلم من قريب. وكان الشيخ رحمة الله عليه ترميه الدنيا عن قوس واحدة، الكل من أعدائه إلا من رحم الله رب العالمين، حتى إنهم ما زالوا يوغرون صدور الولاة عليه، حتى قال له الناصر بن قلاوون، وكان له محبا، كان يحب الشيخ جدا، ولكنها محبة أيضا في بعض وجوهها لون من ألوان السياسة، لأنه كان بضد الفقهاء الذين أفتوا بعزله، فلما عاد أراد أن ينتقم منه، ولذلك قرب الشيخ حتى إنه نزل عن إيوانه وسعى إليه حتى لقيه وأخذ بيده ناحية، والعلماء كانوا جلوسا حينئذ، فأخذ يساره وصوت الشيخ يرتفع حتى إن الشيخ أغلظ له في القول جدا، وقال إن هؤلاء إذا قتلتهم فلن تجد في مملكتك مثلهم، لأنه كان يؤامر الشيخ ويستفتيه، يريد أن يخرج منه بفتوى بجواز قتل العلماء الذين أفتوا بخلعه لما يجد في صدره عليه، ففطن الشيخ لذلك فأخذ ينفره عن ذلك الأمر الذي أراده، وما زال يغلظ له في القول، حتى إنه كان يسكن الشيخ يقول بل نسمع لك ونطيع، يعني يسمع للشيخ ويطيع في عدم القتل. لذلك قال أعدى أعداء شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن مخلوف، قال ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا سبيلا يمكن أن نصل به إلى إيذائه إلا وسلكناه، فلما قدر علينا عفى عنه، لما صاروا في قبضته، وكانت كلمة واحدة للناصر ابن قلاوون تكفي للإطاحة برؤوسهم جميعا. قال فلما قدر علينا عفى عنه رحمة الله عليه، فلما أخذوا يشيعون عنه القالة من أنه إنما يريد الرياسة وإنه يريد الدنيا وأنه إنما يستجلب محبة العامة من أجل أن يكون قالبا لنظام الحكم مستوليا على تخته ودسته، فلما راجعه في ذلك وقال بلغني أنك تريد الملك، قال أنا إن ملكك وملك المغلي لا يسوى عندي فلسين، وهي عملة كانت موجودة كالمليم مثلا الآن، قال إن ملكك وملك المغلي يعني ملك التتار لا يساوي عندي فلسين، أنا رجل ملة لست برجل دولة، أنا رجل ملة لست برجل دولة، أنا لست في شيء من ألاعيب السياسة التي تظن أني قد أخذت بشيء منه، أنا رجل ملة لست برجل دولة رحمة الله عليه، فأكرمه لأنه كان يعلم صدقه رحمة الله عليه. فالعلماء رحمة الله عليهم كانوا واعين جدا إلى أن ثمرة العلم العمل، ولذلك كانوا يحرصون على العمل حرصهم على العلم وأكثر، بل ما كانوا يتعلمون إلا ليعملوا رحمة الله عليه. ولما أتى زمان صار الهم فيه مصروفا لتحصيل شيء من العلم يذاع ويبث في المحافل وفي المجامع على رؤوس الأشهاد، تتأكل به الدنيا وتستجلب به المودات ويخضع به العوام من المساكين الذين هم في الحلوم كالهباء أو كالفراش في خفة الحلم وقلة العقل، فلما صار الأمر إلى ما صار إليه نزعت البركة من هذا العلم وضاع العمل، فعسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا الإخلاص فيهما معاه، وأن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.